أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ذلك يقع الكلام في أن الأصول العملية هل هي منحصرة في هذه الأصول المعروفة الأربع المعروفة أو لا، وهي البراءة والاحتياط بلي. نتكلم عنه إن شاء الله. الكلام يقع في أن الأصول هل هي منحصرة في هذه الأربعة أو لا، وهي عبارة عن البراءة والاشتغال أو الاحتياط، مسمى بالاحتياط، والاستصحاب والتخيير. الجماعة ذكروا بأن الحصر في هذه الأربعة في نفس الأصول هو حصر استقرائي وليس عقلي، ناشئ من الاستقراء والتتبع. وجدوا بأن الأصول منحصرة في هذه، يعني الشارع لم يجعل أصلا عمليا غير هذه الأربعة، وإلا من الممكن افتراض أن الشارع يجعل أصلا آخر، أصلا خامسا، كما إذا فرضنا أن الشارع قال إذا شككت بين الوجوب والاستحباب أن أجعل لك الإباحة مثلا، أجعل الإباحة، أو أجعل الكراهة إذا شككت في الحرمة، ممكن فرض هذا، فرضه ليس محالا. فالحصر في الأصول الأربعة استقرائي ليس عقلي. نعم، الحصر في الأصول الأربعة بلحاظ الموارد قالوا أنه عقلي، بلحاظ الموارد هو حصر عقلي دائرا بين النفي والإثبات وليس مبنيا على الاستقراء. طبعا هذا الحصر العقلي للأصول الأربعة بلحاظ الموارد إلى تقريبات، تقريب نذكر تقريب من هذه التقريبات. هذا التقريب يقول بأن الشك الذي يعرض للمكلف في الشبهة الحكمية إما أن يكون له حالة سابقة، تكون هناك حالة سابقة اعتبرها الشارع أو لا، هاي لا شنو لا مقصود بها؟ لا تكون له حالة سابقة معتبرة عند الشارع، هذا أعم، هاي لا أعم من أن لا تكون هناك حالة سابقة، أو تكون لكن لم يعتبرها الشارع، لم يعتبرها الشارع. يعني إنش أكو حالة سابقة لكنه الشارع ما اعتبرها، كما إذا بنينا مثلا في باب الاستصحاب على التعريف على التفصيل المعروف بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، التفصيل معروف، وذهبنا إلى أن الاستصحاب ليس حجة في الشك في المقتضي، وإنما يكون حجة عند الشك في الشنو؟ في الرافع. ففي باب الشك في المقتضي حالة سابقة موجودة لكن الشارع لم يعتبر هذه الحالة، ما اعتبر هذه الحالة، ما قال إبني على بقاء المقتضي، هذا ما يكفي، نعم إذا أحرزت المقتضي وشككت في وجود ما يرفعه هنا على بقاء على عدم المانع على عدم الرافع، لكن عندما تشك في أصل المقتضي ما يصير تستصحب الشنو المقتضي، وإن كان حالة سابقة موجودة المقتضي كنت على يقين منه سابقا، لكن عندما أشك فيه لاحقا استصحابنا لا يجري، فهنا حالة سابقة موجودة لكن الشارع لم يعتبرها. إذن التقسيم الأولي هو هذا، أنه أن الشك ما أن تكون له حالة سابقة اعتبرها الشارع أو لا، قلنا هاي لا تشمل صورتين، الصورة الأولى أن لا يكون الشيء حالة سابقة أصلا، الصورة الثانية أن تكون له حالة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع. الشق الأول من التقسيم هو مجرى الاستصحاب، يعني أن تكون الشيء حالة سابقة والشارع اعتبر هذه الحالة سابقة، هذا يكون هو مجرى الاستصحاب، فكل شك يكون فيه حالة سابقة والشارع اعتبر هذه الحالة السابقة هذا يكون مجرى الاستصحاب، هذا الشق الأول. نجي للثاني، هو شنو؟ أن لا تكون له حالة سابقة اعتبرها الشارع، هي أعم من أن لا تكون له حالة سابقة أصلا أو تكون لكنه لم يعتبرها الشارع. هذا الشق الثاني يقسم إلى ما إذا كان الشك في أصل التكليف وما إذا كان الشك في المكلف به. الشك في المكلف به يعني مع العلم بأصل التكليف، يتميز ماذا عن الشق الأول؟ هذا الشك الذي ليس له حالة سابقة اعتبره الشارع، واضح؟ شبه حكمية، كلامنا في شبه الحكمية، هو كلام في الأصول في شبه الحكمية. هاي الشبه الحكمية إذا لم تكن لها حالة سابقة أو كانت لكن لم يعتبرها الشارع، نقول مرة نفترض أن الشك في أصل التكليف، مرة نفترض أن الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف. إذا كان الشك في أصل التكليف هذا الشق الأول من التقسيم الثاني فهو مجرى شنو؟ وراء. إذن وراء مجرى شنو؟ الشك في أصل التكليف فيما إذا لم يكن للتكليف حالة سابقة اعتبرها الشارع، يكون مجرى المن للوراء. وأما في الشق الثاني من التقسيم الثاني، وأما إذا كان الشك في المكلف به، أصل التكليف معلوم لكن الشك في المكلف به، هنا يجي تقسيم ثالث، نقول مرة يمكن الاحتياط ومرة لا يمكن الاحتياط. فإن كان الشك في التكليف في المكلف به مع العلم بأصل التكليف مع إمكان الاحتياط فهذا مجرى المن مجرى للاحتياط لإصالة الاشتغال. مثلت كثير دوران الأمر بين القصر والتمام، ما يدري أن الواجب عليه هل هو القصر أو شنو، هذا ليس شكا في أصل التكليف وإنما شك شنو في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف مع تمكن المكلف من الاحتياط بأن يجمع بين القصر والتمام. فإذا قاعدة الاحتياط وصالة الاشتغال موردها هذا، موردها الشك في المكلف به مع ماذا؟ مع التمكن من الاحتياط، هذا مورد قاعدة الاحتياط. وأما إذا لا ما كان يمكن الاحتياط، ما يمكن الاحتياط فهذا هو موضوع مقاعدة الشنو التخيير كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. في بعض الأحيان الفعل يدور أمره بين أن يكون واجب أو يكون شنو حرام، كما إذا نذر أن يفعل فعلا، لكن ما نذر نذرا متعلق بفعل، لكن لا يعلم أنه هل نذر فعله أو نذر شنو تركه. إذا نذر فعله يكون الفعل واجبا، وإذا نذر الترك يكون تركه شنو واجبا فعله حراما. فهذا الأمر فعله يدور أمره بين الوجوب وبين التحريم، فيدخل في دوران الأمر بين المحذورين. هنا هذا مورد لقاعدة الشنو التخيير، هاي هي الأصول الأربعة. فالحصر فيها عقلي، لأن القسمة دائرة بين النفي والإثبات. هذا أحد تقريبات الحصر العقلي في هذه الأصول العملية الأربعة بلحاظ الموارد، وإلا له تقريبات أخرى موجودة في المطولات. قد يقال في مقابل هذا الكلام بأن وجه الحصر في الأصول الأربعة وأن تعريف علم الأصول والشروط المعتبرة في دخول المسألة في علم الأصول لا ينطبق إلا على هذه الأصول الأربعة دون ما عداها. لأن السؤال اللي يطرح هو هذا، ليش دخلت إصالة البراءة وبقية الأصول العملية، ما دخلت أصول أخرى أكو عندنا، إصالة الطهارة، شنو الفرق بين إصالة الطهارة وبين إصالة الإباحة؟ قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، اليد مثلا، إصالة الصحة، مو اليد، إصالة الصحة، ولا أصول تجري في حال الشك. لماذا لم تدخل هذه في علم الأصول؟ اختصت الأصول العملية، هذا البحث المهم اختص بيش بالأصول الأربعة فقط، كل هاي ما أدرجت في علم الأصول، لا إصالة الصحة، لا قاعدة الفراغ، كل هاي ما أدرجت في علم الأصول. قاعدة الطهارة قواعد مهمة جدا لم تدخل في علم، لا يبحث عنها في علم الأصول. فلماذا اختصت الأصول العملية التي يبحث عنها في علم الأصول بالأصول الأربعة التي ذكرناها ولم تشمل غيرها مما يشبهها؟ الجواب يقول باعتبار أن تعريف علم الأصول لا ينطبق إلا على هذه الأصول الأربعة، ولا ينطبق عليها على ما عداها من الأصول، وهذا هو سبب الحصر، سبب حصر الأصول العملية بالأربعة هو هذا، هو أنها داخلة في علم الأصول، لأن تعريف علم الأصول ينطبق عليها فتدخل في علم الأصول، وأما ما عداها فهو لا يشمله تعريف علم الأصول، ولذا لا تبحث في علم الأصول وإنما تبحث في الفقه. توضيح هذا المطلب هو أنه في تعريف علم الأصول اشترط شرطان في نفس التعريف. الشرط الأول لدخول المسألة في علم الأصول هو أن تقع، سنقول شرطين اشترط هكذا مو شرطين، التوضيح بعدين. اشترط في علم الأصول في الدخول المسألة في علم الأصول أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، هذا الشيء، أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، بمعنى أن توظف هذه المسألة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، فكل مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي هذه تدخل في علم الأصول، وكل مسألة لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي لا تدخل في علم الأصول. هذا الشرط المعتبر في تعريف علم الأصول. شلون تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ هذا يكون في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية الشبهات الحكمية أفرض مسألة الاستصحاب تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية. يعني نستنبط الحكم الشرعي بالاستعانة بإيش؟ بالاستصحاب. يعني الاستصحاب يدخل كمقدمة من مقدمات استنباط الحكم الشرعي الكلي. أفرض كنا على يقين من طهارة شيء، كنا على يقين من حرمة شيء، ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذه الحرمة، شبه حكمية، شككنا في بقاء هذا الحكم الشرعي لأي سبب من الأسباب، وافترضنا أن الاستصحاب يجري، نستصحب ماذا؟ الحرمة المتيقنة سابقا لهذا الشيء. نحن هنا استخدمنا الاستصحاب واستنبطنا منه ماذا؟ الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي. كنا على يقين نفرض من طهارة حيوان، وشككنا بعد ذلك في شنو؟ في بقاء هذه الطهارة وتحولها إلى النجاسة، استصحب بقاء الطهارة، وبهذا يثبت شنو؟ حكم شرعي كلي، وهو شنو؟ طهارة هذا الحيوان. أو شككنا في حرمة أكل جلد هذا الحيوان، وكانت الحالة السابقة هي الحرمة، وشككنا بعد ذلك في بقاء هذه الحرمة لسبب من الأسباب، فنستصحب بقاء حرمة شنو؟ حرمة جلد هذا الحيوان. فنقول أن الاستصحاب، استعنا بالاستصحاب واستخدمنا الاستصحاب لكي نثبت حكما شرعيا كليا، حكما شرعيا كليا. كل مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي فهي مسألة أصولية، والاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. بالبراءة نحن نثبت شنو؟ التأمين. خلنا نعبر عنه ولو تجوزا، نثبت الإباحة الشرعية لهذا الشيء الذي نشك في إباحته أو شنو؟ أو حرمته بنحو الشبهة شنو؟ حكمية. من لأن أكل لحم الأرنب حرام أو شنو؟ أو حلال. فإذا جرت البراءة تثبت لي شنو؟ حرمة أكل لحم، أقول إباحة أكل لحم الأرنب، تثبت التأمين والإباحة كحكم شرعي كلي. كل هذا أكل لحم الأرنب مباح، حكم شرعي كلي، هذا حكم شرعي إلهي كلي، ثبت بتوسط ماذا؟ بتوسط البراءة، بتوسط الإباحة. فهذه كلها أصول تدخل في تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فتدخل في علم الأصول، تدخل في علم الأصول، ينطبق عليها تعريف علم الأصول، تدخل في علم الأصول. ولذا بحثت في علم ماذا؟ في علم الأصول. هذا الشرط أو هذا تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول بأنه العلم الذي يبحث فيه عن المسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذا الشرط وتعريف علم الأصول نراه غير متحقق فيما عدا هذه الأصول الشنو؟ الأربعة. عدا هذه الأصول سواء كان قاعدة الطهارة أو قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أو إصالة الصحة، لا ينطبق عليه هذا التعريف، لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. مثلا إصالة الصحة كمثال على هذا، أصابت الصحة وين تجري؟ سؤال في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. موضوعية هي إصابة الصحة تجري في الشبهات الموضوعية مو في الشبهات الحكمية. عندما تشك في أن هذا الجئت به على 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 طبق الأمور المعتبرة فيه أو لا، تشك في صحة الفعل أو شنو أو عدم صحته، مو شيء تشك في صحته، يعني هل جئت به طبق الموازين أو لا، أخللت بشرط من شروط صحته، شبه موضوعية ما عندي شك في الحكم. من أنا أشك في أنه هل جئت بالفعل على طبق الموازين أو لا، هاي حل هاي الشبهة ما نرجع بيها، ما نرجع بيها للشارع. الشارع يقول أنا شنو قلت لك شنو الشروط المعتبرة في صحة الفعل، أنت كنت تعرزها. وكل شبهة كما عبرون عنها تمييز بين الشبهة الحكمية والموضوعية، هو هذا كل شبهة مفتاح حلها بيد الشارع فهي شبهة حكمية، وكل شبهة مفتاح حلها ليس بيد الشارع، يعني بمعنى أن لا ترجع فيها إلى الشارع، هذه تكون شبهة غير حكمية. عندما تشك في صحة الفعل أو بطلانه هذه شبهة موضوعية لا يرجع فيها إما إلى الشارع، ولا يلتمس من الشارع حل هذه الشبهة، وإنما يرجع إلى أمور أخرى هي اللي تشخص بأنه هذا جاء به على طبق الموازين أم لا. الشارع قال إذا شكيت في صحة الفعل وعدمه ابن علمه على صحته، هاي صارت الصحة، فهي أصلا يجري في الشبهة الشنو في الشبهة الموضوعية. قال إذا أجرينا صارت الصحة ماذا يثبت بها؟ لا يثبت بها حكم شرعي كلي، لا يثبت بها حكم شرعي كلي، وإنما يثبت بها شنو أن هذا الفعل الذي جئت به ابن شنو على أنه شنو صحيح، هذا الذي يثبت بها، واضح مو حكم شرعي كلي، وإنما هذا الفعل الذي صدر منك والذي تشك أنه جئت به على النحو الصحيح أو لا، أنت ابن شنو ابني على كونه صحيحا، ابني على أنك أتيت به شنو على النحو المعتبر، ابني على أنه صحيح، هذا ليس حكما شرعيا كليا مستنبط من ماذا؟ من هذه القاعدة حتى تدخل في علم الأصول. قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز نفس الشيء، قاعدة التجاوز والفراغ في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية. عندما تشك في أنك أتيت بالفعل أو لا، أو تشك في أنك أتيت به صحيحا أو شنو أو لا، القاعدة تقول بعد الفراغ لا تعتني بهذا شنو الشك، يعني شنو إذا شكيت في الاتيان بأصل الفعل ابني على أنك شنو أتيت به، أو إذا شكيت بعد التجاوز في صحة الفعل أو عدم صحته ابني شنو على أنك أتيت به شنو صحيحا بعد التجاوز. هذه كلها شبهات موضوعية، المكلف يشك في أنه هل جاء بالفعل أو لا بعد الفراغ منه، يشك في ذلك شبهة موضوعية، أو أنه جاء به صحيحا أو لا أخل بشرط من شرائطه وأتى به على نحو باطل، أي شبهة موضوعية أيضا. فإذا استخدمنا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، ما يثبت بها ليس هو حكم شرعي كلي، وإنما الذي يثبت بها شنو أن هذا أنك جئت بالفعل الذي تشك فيه أو جئت به شنو على النحو الصحيح المعتبر، وهذا ليس حكما شرعيا كليا كما هو واضح. فإذا كم فارق بين الاستصحاب اللي استعن به لإثبات حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي، وبين ماذا؟ وبين هذه القواعد التي لا يثبت بها حكم شرعي كلي، ولذا تختص هذه القواعد بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية. بناء على هذا الوجه في الحصر، إذا صار الوجه في الحصر ليس هو الحصر العقلي، وإنما الوجه في الحصر هو أن تعريف علم الأصول لا ينطبق إلا على هذه الأصول الأربعة المعروفة، وأما ما عداها مما يشبهها فهي لا تنطبق عليه، لا ينطبق عليها تعريف علم الأصول. أو قل إن الشرط المعتبر في دخول المسألة في علم الأصول اللي هو أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، هذا غير متحقق بالنسبة إلى ما عدا هذه الأصول الأربعة، ولذا لا تبحث ولا تدخل في علم الأصول. فهذا هو وجه الحاصر. بناء على هذا الكلام الأخير حينئذ يبرز هذا السؤال المعروف، وهو أن إصالة الطهارة، وافتهمنا إصالة الصحة قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ وأمثالها، هذه أكو فرق بينها وبين الأصول الأربعة. ليش؟ أن تلك لا تجري إلا في الشبهات الشنو موضوعية، ولا يستنبط منها ولا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي شنو الكلي. طبعا بالمناسبة نوضحها، هذه الأصول قد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الجزئي المرتبط بالموضوع المعين. إصالة الصحة تثبت لك صحة هذا الفعل، هذا الفعل الذي تشك في أنك أتيت به صحيح أو لا، إصالة الصحة تثبت شنو صحته شرعا، وهذا حكم شرعي، لكنه شنو حكم شرعي جزئي. الميزان في الدخول في علم الأصول شنو؟ أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. بناء على هذا حينئذ يقال بأنه إصالة الطهارة لماذا لا تدخل في علم الأصول، مع أن إصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية. إصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية كما تجري في الشبهات، لا تختص بالشبهات الموضوعية كإصالة الصحة وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، تجري في الشبهات الحكمية. عندما تشك في طهارة حيوان قاعدة الطهارة تقول لك هذا طاهر، تشك في جلد حيوان لأنه يعني طاهر أو غير طاهر، هاي إصالة الطهارة تقول أن هذا شنو طاهر. طبعا بنحو الشبهة شنو حكمية لا بنحو الشبهة موضوعية. حيوان تولد من حيوانين مثلا تولد من حيوان محكوم بالطهارة وحيوان ليس محكوما بالطهارة، شكينا لأنه هذا حكم الشرعي شنو، هل هو طهار هل هو طاهر أو ليس طاهر، قاعدة الطهارة ناتجة لإثبات ماذا طهارة هذا الحيوان خاص، وهذا حكم شرعي كلي. طهارة قاعدة الطهارة تقع في طريق استنباطه، فلماذا لا تبحث في علم أصول؟ هذا سؤال طرح ولهم كلام في كيفية الجواب عن هذا السؤال، يعني بعبارة أخرى في كيفية ما هو الوجه في إخراج قاعدة الطهارة عن علم الأصول، مع أنها تجري في الشبهات الحكمية. هنا اختلفوا بالجواب عن هذا السؤال. أكو اتجاه هذا الذكر اليوم، أكو اتجاه يلتزم بأنها لا تدخل في علم الأصول، أنها لا تدخل في علم الأصول باعتبار أنها فاقدة لشرط آخر من شروط دخول المسألة في علم الأصول، وغير مسألة أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ليش؟ أن قاعدة الطهارة كما قلنا في بعض الأحيان تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، لا يقول بأنه يفاقد شرط آخر معتبر في دخول المسألة في علم الأصول كما ذكر المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يقول يعتبر في دخول المسألة في علم الأصول مضافا إلى ما تقدم هو يعتبر ماذا؟ أن لا تختص المسألة بباب من أبواب الفقه، أن تكون مضطردة في معظم، إذا ما نقول في جميع أبواب الفقه، تكون مضطردة في معظم أبواب شنو الفقه. هذا شيء معتبر في علم الأصول، في دخول المسألة في علم الأصول، أن تكون مضطردة في معظم أبواب الفقه. شوف الاستصحاب مضطرد في كل أبواب الفقه، يدخل الاستصحاب ويستنبط من الحكم الشرعي الإلهي، وهكذا البراءة والتخيير والاحتيار يجري في معظم، بل لعله في جميع أبواب الشرع، في جميع أبواب الفقه، بخلاف قاعدة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة مختصة بشنو؟ بباب الطهارة. الخمس ما له معنى قاعدة الطهارة، مو بالمعاملات ما نتج صلاة الطهارة، تختص بباب الطهارة فقط. وحيث أنه يعتبر في دخول المسألة في علم الأصول أن المسألة لا بد أن تضطرد، أن يضطرد جريانها في معظم أبواب الفقه، ولذا قاعدة الطهارة لا تدخل في علم الأصول. فهذا هو الجواب عن السؤال، هذا رأي. أكو رأي آخر يقول لا، هي فاقدة لشرط آخر قاعدة الطهارة، غير مسألة ماذا؟ مسألة عدم اضطرادها في جميع أبواب الفقه. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.